بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أحكام المسند إليه، وكنا قد وصلنا إلى الحكم الخامس الذي هو التعريف، تعريف المسند إليه. ودخل المصنف في أقسام المعارف أو أقسام التعريف، وأخذ الأول منها، بدأ بالأول منها الذي هو العلن، حينما يؤتى بالمسند إليه معرفة علمان، وتعرض إلى النوع الأول من العلم الذي هو الاسم، لأنه هو قسمه إلى أقسام ثلاثة: العلم حينما يكون اسما، وحينما يكون لقبا، وحينما يكون كنية. وانتهى من العلم اسما والأغراض الداعية إلى المجيء بالمسند إليه علما اسما. ووصل كلامنا إلى النوع الثاني من العلم وهو اللقب. قال: باء اللقب يؤتى بالمسند إليه لقبان لأغراض منها: أولا التعظيم، ثانيا التحقير. تعلمون أن اللقب يؤتى به للدلالة على رفعة ذلك الشخص المسمى به أو لضعة ذلك الشخص ومذمته. فمثلا أنت حينما تضع لقبا، أو هم حينما وضعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله لقبوه بالصادق الأمين، الصادق الأمين، هذا لقب لبيان رفعة النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا ألقاب الأئمة سلام الله عليهم كلها ألقاب لبيان رفعة ذلك المسمى ولتعظيم ذلك المسمى. وأحيانا يؤتى باللقب ويوضع اللقب لشخص معين، يوضع للدلالة على ضعته، كما مثلوا هم بأنف الناقة، وسوف نأتي نحن نقرأ عبارة المصنف. قال: يؤتى بالمسند إليه لقبا لأغراض منها: أولا التعظيم، كما في قولنا حضر سيبويه عند رؤيتنا لعالم نحوي رفيع المستوى في علمه. تعرفون أيضا أن سيبويه اسم لعالم نحوي، لعله هو الأشهر من بين علماء النحو، هذا سابقا قديما. الآن نحن نريد أن نطلقه، هذا اللقب هو اسم، ولكن الآن نريد أن نطلقه كلقب لشخص موجود بيننا، ولكنه معروف بغزارة علمه، علم النحو، وأنه عالم بحسب تعريف المصنف أو تعبير المصنف أنه عالم نحوي رفيع المستوى في علمه. نقول حضر سيبويه، حضر سيبويه. طبعا نستفيد نحن من أن هذا اسم سيبويه كان موضوعا لعالم معروف ومشهور في علم النحو، فالآن حينما نطلقه على شخص حاليا في زماننا نقول حضر سيبويه وجاء سيبويه، نريد أن نشير إلى أنه عالم رفيع المستوى في علمه. إذن هو تعظيم ومدح لهذا الشخص. ثانيا التحقير، الغرض الثاني التحقير. طبعا التحقير يكون إذا كان اللقب فيه دلالة على الضعة والمهانة. قال: كما في قولنا جاء أنف الناقة عند رؤيتنا لإنسان جشع باستهانة. أنف الناقة كان وضع سابقا، ليس في زماننا هذا، وضع سابقا لرجل فعل فعلة مشينة، وضع يده في أدخل يده في أنف الناقة بعد أن قطع رأسها وأخذها إلى بيته، فالناس صاروا يذمونه يسمونه أنف الناقة، يعني لامتهانه ولمذمته ولتحقيره. الآن نحن إذا أردنا أن نطلق أنف الناقة على شخص جشع بارز الجشع ظاهر الجشع والطمع، نريد أن نحقره بذلك وإن لم يكن هو مسمى بأنف الناقة. إذن قال ثانيا: التحقير كما في قولنا جاء أنف الناقة عند رؤيتنا لإنسان جشع باستهانة. وأنف الناقة لقب جعفر بن قريع السعدي، لقب به لأنه أدخل يده في أنف ناقة قد قطع رأسها وجعل يجر ذلك الرأس إلى بيته. إذن هذا اللقب له غرضين، له غرضان. الغرض الأول التعظيم إذا كان اللقب دال على التعظيم، والغرض الثاني التحقير إذا كان اللقب دال على التحقير. ثم جاء المصنف للنوع الثالث من الأعلام وهو الكنية. قال جيم: الكنية يؤتى بالمسند إليه كنية للكناية عن معنى ملازم لها، كما في قولهم طلع علينا أبو الهيجة إلى عبارة آخر عبارة المصنف. أولا نحن ذكرنا أن العلم ينقسم إلى اسم ولقب وكنية، وهناك في النحو هم ذكروا ضابطة لذلك التقسيم، قالوا إذا كان العلم مبدوءا بأب أو أم فإنه يكون كنية، تقول جاء أبو الخير أو تقول جاءت أم محمد، إذن هذا كنية إذا كان مبدوء بأب أو أم. وإلا يعني وإن لم يكن مبدوءا بأب أو أم وكان دالا على رفعة الشخص أو على ضعته فإنه يكون لقب، فإنه يكون لقب. وإلا يعني وإن لم يكن لا مبدوءا بأب أو أم ولا أنه دال على رفعة أو ضعف فإنه يكون اسم، كما تقول محمد تسمي ولدك بمحمد. نحن سابقا مثلنا بمثال لا ينسجم مع هذه الضابطة، مثلنا للقب بأبي الخير، والحال أن بحسب الضابطة فإن أبا الخير يكون كنية لأنه مبدوء بأب، لأنه مبدوء بأب، والمبدوء بأب أو المبدوء بأم يكون كنية وإن أشعر برفعة أو ضعف. لم يلاحظ هذه الجانب، الملاحظ فقط اللفظ مبدوء بأب أو مبدوء بأم فإنه يكون كنية. قال يؤتى بالمسند إليه كنية للكناية عن معنى ملازم لها، كما في قولهم طلع علينا أبو الهيجاء. طبعا هو جاء بمثال أبي الهيجاء، أنا آتي بمثال آخر لعله أوضح. تعلمون أن هناك شخص كان يسمى بأبي لهب، أبو لهب هذا له موقف معادي من النبي صلى الله عليه وآله ومن الدين عموما، فهذا اللقب أطلق عليه للإشارة إلى أنه مستحق للنار، إلى لهب النار، مستحق لجهنم. الآن نحن لو أردنا أن نطلق هذا اللقب على شخص، نطلقه على شخص آخر، هو هذا الشخص مستحق للنار، نقول جاء أبو لهب، إشارة إلى أن هذا الشخص الآتي أو إلى أن هذا الشخص الذي يعيش بيننا إشارة إلى أنه مستحق للنار وأنه إنسان جهنمي. كذلك هنا المثال الذي جاء به المصنف قال: طلع علينا أبو الهيجاء. أبو الهيجاء هذا قائد عسكري يذكره التاريخ، كان له إنجازات وهو معروف بممارسته للحرب. الآن نحن حينما نطلقه على شخص نريد ماذا؟ نقول جاء أبو الهيجاء أو طلع علينا أبو الهيجاء، إشارة إلى أن هذا الشخص ممارس للحروب. فنحن نستفيد من هذا اللقب إن كان أبا لهب أو كان أبا الهيجاء، نستفيد منه المعنى الملازم لهذه الكنية، نستفيد منه المعنى الملازم لهذه الكنية. لعلي أنا استخدمت لقب، أريد كنية. نحن حينما نستخدم هذه الكنية أبا لهب أو نستخدم أبا الهيجاء هذه الكنية ونطلقه على شخصين موجودين الآن، نريد المعنى الملازم لهذه الكنية، المعنى الملازم لكنية أبو لهب، لكنية أبي لهب هو كونه جهنمي، والمعنى الملازم لكنية أبي الهيجاء هو كونه ممارس للحروب. إذن قال: كما في قولهم طلع علينا أبو الهيجاء لإنسان عرف بممارسته الحرب، لأن الهيجاء اسم من أسماء الحرب. الآن انتهى المصنف من بيان الأقسام الثلاثة للعلم، وانتهى به الحديث عن العلم، المجيء بالمسند إليه معرفة علما، ووصلنا إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من المعارف الذي هو الضمير. قال ثالثا: الضمير يستعمل المسند إليه ضميرا إذا كان الكلام في أحد الأحوال التالية: ألف حال التكلم، باء حال الخطاب، جيم حال الغيبة. طبعا الضمير نحن عرفناه سابقا في النحو، وهم هناك هم ذكروا هناك تقسيمات للضمير، ذكروا مثلا تقسيما للضمير إلى مستتير وبارز، والبارز إلى متصل ومنفصل. طبعا هذا التقسيم باعتبار صورة اللفظ، إن كان له صورة أو لم يكن له صورة، إن لم يكن له صورة فهو ضمير مستتر، وإن كان له صورة في اللفظ فهو إن كان اتصل بالكلمة التي قبلها يكون ضمير متصل، وإن لم يكن متصل بالكلمة التي قبلها فسيكون ضمير منفصل. هذا تقسيم للضمير عندهم هناك في النحو. وهناك تقسيم آخر بحسب الموقع الإعرابي، يقسمونه إلى ضمير رفع أو ضمير ناصب أو ضمير جر، يعني بحسب محله الإعرابي، لأن الضمير مبني فإن كان في محل بناء رفع فهو ضمير رفع، وإن كان في محل بناء في محل ناصب فهو في محل نصب فهو ضمير نصب، وإن كان في محل جر فإنه ضمير جر. هذا التقسيم لم يتعرض له المصنف هنا، ولأنه في الحقيقة هذا التقسيم يفيد النحويين، هم يعتنون بقضية صورة اللفظ، ويعتنون أيضا بالمحل الإعرابي، المحل الإعرابي للكلمة، ونحن هنا في البلاغة لا نهتم لهذه التقسيمات، نهتم تقسيم الضمير إلى متكلم ومخاطب وغائب، إلى معنى الضمير وليس إلى لفظه وليس إلى محله الإعرابي، إنما نهتم بمعنى الضمير، هل هو دال على التكلم، هل هو دال على الخطاب، هل هو دال على الغيبة. لذلك جاء بهذا التقسيم، قال ألف حال التكلم، كما في قوله تعالى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طبعا ضمير التكلم أو ضمير المتكلم ضمائر هي محصورة دالة على المتكلم إما وحده كما نقول أنا، أو دالة على المتكلم مع غيره حينما نقول نحن إذن طبعا هذا نحن إما أن يكون لوحده أو يكون إما أن يكون مع غيره تقول نحن، أو يكون لوحده ولكنه لتعظيم نفسه، يعني هو لوحده يتكلم عن نفسه ويقول نحن، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطبعا الضمير هنا كلامنا في المسند إليه، إما أن يكون هو مبتدأ أو يكون متصل بإن وأخواتها أو كان وأخواتها، أو هو المفعول به الأول لظن وأخواتها أفعال القلوب. فلا نريد فقط المبتدأ حينما نقول أنا جئت مثلا، أنا جئت أو أنا مسافر، لا يراد فقط المبتدأ، لأننا تكلمنا سابقا وقلنا أن المسند إليه ليس فقط هو المبتدأ، إنما يكون قد يكون مدخول لأن وأخواتها، أو مدخول لكان وأخواتها، أو مدخول لظن وأخواتها. وقد يكون ضمير المتكلم متصلا بفعل قبله، أو قد يكون متصلا بحرف قبله. على كل حال لابد أن يكون ضمير المتكلم هنا مسند إليه، يعني نأتي بأمثلة. قد يكون مثلا مبتدأ حينما أقول أنا فعلت، هذا مبتدأ، أو يكون مدخول لإن، أو يكون مدخول لكان، أو يكون مدخول مفعولا به أول لظن وأخواتها، أو يكون فعل فاعل حينما أقول كتبت، هنا التاء ضمير متكلم ودال على المتكلم ولكنها متصلة بالفعل، فهي في محل رفع فاعل، إذن هي مسند إليه. فليس فقط هنا حينما نتكلم نقول ضمير المتكلم، لا نريد فقط فيه المبتدأ، إنما المسند إليه إذا كان في جملة اسمية أو كان في جملة فعلية. والمسند إليه في الجملة الفعلية تعرفون أنه هو الفاعل أو نائب الفاعل. قال كما في قوله تعالى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا المسند إليه هو المتكلم نفسه، ولذلك جاء بأنا أو إني. إن هنا هذا الحرف المشبه بالفعل دخل على الياء التي هي ضمير المتكلم، وهي هنا الياء ضمير متصل في محل نصب اسم إن، إذن هي الياء هي المسند إليه، وجاء المتكلم بالياء للدلالة على أن المسند إليه هو نفسه المتكلم. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. أيضا أنا هنا مبتدأ، مسند إليه مبتدأ. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أيضا هنا الياء، هنا اسم إن، فهي مسند إليه. إلا أنا فاعبدني، أيضا هنا إلا أنا فاعبدني، أيضا هنا أيضا وأقم الصلاة لذكري. إذن هنا عندنا أكثر من مرة جاء بالمسند إليه ضمير متكلم، ضمير متكلم للدلالة على أن المسند إليه هو المتكلم نفسه. ب حال الخطاب كما في قول بدر شاكر السياب، كما في قول بدر شاكر السياب هو الشاعر المعروف بالشعر الحر، كما في قول بدر شاكر السياب: أطلي على طرفي الدامع خيالا من الكوكب الساطع، وطوفي أناشيد في خاطري يناغين من حبي الضائع. إذن أين محل الشاهد هنا؟ أطلي، أطلي هنا فعل أمر، هنا فعل أمر من تطلين، طبعا هذا تطلين أحد الأفعال الخمسة: يطلون، تطلون، يطلاني، تطلاني، وتطلين. فهو مسند إلى المخاطبة التي هي المؤنثة المخاطبة الواحدة. إذن المسند إليه هنا هو الضمير يا المتصل الذي في محل رفع فاعل لأطلي. فالجملة هنا فعلية، المسند فيها الفعل والمسند إليه هو الياء. كذلك في طوفي في أول البيت الثاني: وطوفي أناشيد في خاطري. إذن أيضا طوفي هو فعل أمر من تطوفين، والمسند إليه هو الياء، ياء المخاطبة في محل رفع فاعل، والمسند هو الفعل، فعل الأمر هنا. إذن يؤتى بالمسند إليه في أحيان كثيرة ضمير مخاطب لأنه في حال خطاب، لأن المتكلم يخاطب شخصا معين وهو المخاطب فيؤتى بالضمير. طبعا ضمائر الخطاب كثيرة جدا، قد تكون منفصلة وقد تكون متصلة كما في هذا محل الشاهد هنا أطلي وطوفي. وهذا طبعا يراجع فيه النحو ويكون الكلام خارج عن محل حديثنا إذا أردنا أن نتعرض لأقسام الضمير المخاطب أو ضمير المخاطب. يراجع هناك إذا كان كلامنا، إذا كان المسند إليه ضمير مخاطب، لماذا يؤتى بالمسند إليه ضمير مخاطب؟ لأن الحالة حالة خطاب، هو هذا الغرض هنا، لأن الحالة حالة حال خطاب. جيم حال الغيبة، الغرض أو الحالة الثالث من أحوال الضمير حينما يكون ضمير غائب. قال: كما في قول مصطفى جمال الدين: إن غربوا فمهب الخير غايتنا، إن غربوا فمهب الخير غايتنا، أو شرقوا فمدب الشمس مضمار. أين محل الشاهد؟ محل الشاهد غربوا، وفي عجز البيت شرقوا. غربوا فعل ماضي متصل بواو الجماعة، واو الجماعة هي المسند إليه لأنها ضمير متصل في محل رفع فاعل، والفاعل هنا هو المسند إليه، والمسند هو الفعل غرب. كذلك شرق، فإن شرق فعل ماضي هو المسند، والواو المتصل به هو الفاعل المسند إليه. طبعا هناك فرق مهم بين ضمير الغائب وضمير المخاطب والمتكلم، أن ضمير الغائب يحتاج إلى ما يفسره، فيه إبهام، فيه غموض، يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى مفسر، وذلك المفسر لابد أن يكون اسما، إما أن يكون مذكورا بلفظه أو يكون بمعناه، يكون مذكور بلفظه أو يكون مذكورا بمعنى. وهذا كله تقدم في النحو، وهذا فرق طبعا، فرق بينه وبين ضمير المتكلم وضمير المخاطب. فإن ضمير المتكلم لا يحتاج إلى مفسر، لماذا؟ لأن قرينة الكلام، قرينة التكلم، قرينة التكلم هي التي تشخص معنى الضمير. ما معنى قرينة التكلم؟ أن الشخص نفسه هو الذي يتكلم هو معنى الضمير، وهذا من أوضح المعارف ومن أقوى المعارف. وكذلك الخطاب، فإن قرينة الخطاب في الضمير المخاطب تكون هي المعينة للشخص المخاطب لمعنى الضمير، فلا يحتاج إلى ما يفسره. أما ضمير الغائب فإنه يحتاج إلى ما يفسره، ولا بد أن يكون مذكورا في الكلام إما بلفظه أو بمعنى. وهناك طبعا بعض الكلام وبعض التفاصيل لا نتعرض لها لأن المصنف لم يتعرض لها. قال: وتتأكد البلاغة أكثر في استعمال الضمير المخاطب عاما لكل فرد، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا. طبعا ذكرنا أن ضمير المخاطب يؤتى به لمخاطبة شخص معين، وتعينه قرينة الخطاب، تعينه قرينة الخطاب. ولكن أحيانا يؤتى بضمير المخاطب ولا يراد به شخصا معين، لا يراد به شخص معين. لماذا؟ قصدا لتعميم الخطاب، قصدا لتعميم الخطاب. يعني هذه النكتة وهذه الفائدة، أحيانا يؤتى بضمير الخطاب وضمير المخاطب من دون أن يقصد به شخصا مخاطب معين. لماذا؟ قالوا غايته ونكتته تعميم الخطاب، تعميم الخطاب، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يعني كأن الخطاب إلى شخص معين، لا هو ليس إلى شخص معين، إنما الآية تقول أن حال المجرمين في ذلك الحين صار ظاهرا وباديا لكل شخص من شأنه أنه يرى. لذلك خاطبت، جاءت الآية بصيغة الخطاب الذي فيه تعميم، يعني لظهور حالهم، لظهور حالهم، كما يعبر البعض قصدا إلى تفضيع حال المجرمين، وأنها قد بلغت من الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا تختص بها رؤية راء دون آخر، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب. لذلك قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا، فأرجعنا نعمل صالحا. وكما في قول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. المتنبي هنا لا يريد أن يخاطب شخصا معين، إنما ساق بيته هنا وخطابه هنا لكل شخص، كأنما نصيحة يوجهها للإنسانية جمعاء وليس إلى مخاطب معين. إذن كلامه يريد به التعميم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بهذا المقدار يكون انتهى كلام المصنف عن الضمير المجيء بالمسند إليه معرفة ضميرا، ووصلنا بالحديث إلى المجيء به اسم إشارة، إلى المجيء به اسم إشارة. طبعا قال يستخدم المسند إليه إشارة للمعاني التالية، يستخدم المسند إليه اسم إشارة للمعاني التالية: أولا لتمييز المسند إليه أكمل تمييز عن طريق إدراكه حسيا بالإشارة إليه، كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية. الاسم الإشارة يتعين المشار إليه فيه بالإشارة الحسية، يعني تشير إليه بيدك تقول هذا هذه. إذن استعمال الاسم الإشارة فيه قوة في التشخيص، في قوة في التعيين، فقد يستخدمه المتكلم مستفيدا من هذه الخصلة في اسم الإشارة، يريد أنه يميز ويعين الشخص المسند إليه أو المحكوم عليه هنا في الكلام أكمل تمييز، فيؤتى به اسم إشارة. قال كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، وقوله أيضا وهذا بعلي شيخا. ثانيا أي الغرض الثاني من المجيء بالمسند إليه اسم إشارة لبيان حاله في القرب نحو هذه بضاعتنا، وثالثا لبيان حاله في البعد نحو ذلك يوم الوعيد. هذا طبعا تعرفون وأخذنا ذلك في النحو أن اسم الإشارة ينقسم إلى قريب وبعيد، اسم إشارة للمشار إليه القريب، واسم إشارة للمشار إليه البعيد. والفارق بينهما في استخدام الكاف، إذا اقترن بالكاف يكون للبعيد، وإذا لم يقترن بالكاف يكون للقريب. مثال الذي لم يقترن بالكاف هو ذا، نقول ذا، ذي، ذه، ذاني، تاني، أولائي. إذن طبعا الهاء هنا للتنبيه ليست داخلة في حقيقة اسم الإشارة، اسم الإشارة هو ذا. إذن تقول ذا أو تقول هذا أو هذه أو هذاني أو هاتاني أو هؤلاء، هذا للإشارة إلى أن المشار إليه قريب. أما إذا جئت بالكاف تقول ذاك، تقول ذاك للإشارة إلى أن المشار إليه بعيد. طبعا سواء جاءت اللام مع الكاف أو لم تأتي هو يبقى للبعيد. لذلك قال ثانيا لبيان حاله في القرب نحو هذه بضاعتنا، وثالثا لبيان حاله في البعد نحو ذلك يوم الوعيد. يعني لو أردنا أن نقول، وليس هي يعني نفس الآية، إنما نقول ذاك يوم الوعيد أيضا يؤدي معنى البعيد، ولكن الآية قالت ذلك يوم الوعيد. بهذا المقدار يكون انتهى حديثنا اليوم. يحتمل المسند إليه معرفة